أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ففي سلسلة قدوات، بعد أن تكلمنا على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن الخلفاء الأربعة، وأنهينا في المجلس الماضي حديثا عن الأئمة الأربعة، نبدأ اليوم حديثا عن أصحاب الكتب الستة. وأول من نبدأ به الحديث عن الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى. قالوا في الإمام البخاري، قال أبو عمار الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. يا أخوان، من أكثر من ذكر شيء عرف به؟ هناك أناس يتحدث عنهم الناس أنهم لا يعرفون من الحياة إلا الغناء. هناك أناس يقول عنهم الناس إنهم لا يعرفون من الحياة إلا اللعب. هناك أناس يقول عنهم الناس إنهم لا يعرفون من الحياة إلا التجارة. الإمام البخاري كأنه لم يخلق إلا للحديث. اقترن اسمه باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيالك إذا الله عز وجل يجعل اسمك مقترنا بكتابه، مقترنا بسنة نبيه، مقترنا بالمساجد، مقترنا بالدعوة إلى الله، مقترنا بالفقه الإسلامي، مقترنا بتعليم الخلق وجذبهم إلى الله عز وجل. ما الطريقة؟ من عاش على شيء مات عليه. من أكثر من ذكر شيء عرف به. قالوا عن الإمام البخاري: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. قال يحيى بن جعفر: لو قدرت أو قدرت أن أزيد من عمري محمد ابن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم. يعني يقول: يا ريت يؤخذ من عمري، لو كان بالإمكان ويزاد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري أنا أفعل، لأنني إذا مت مات رجل واحد، لكن إن مات البخاري تأثر العلم. هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة أبو عبد الله البخاري، الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه. ولد في شوال سنة 94 و100، مات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه. مرة جديدة يا أخوان نلتقي مع يتيم يجعله الله تعالى إماما للدنيا. مر معنا بأن الإمام أحمد بن حنبل كمان نشأ يتيما في حجر أمه. فليتم الفقر القلة ليست عيبا ولا عارا، وإذا عمل أحدنا في الدنيا ثم إنه قدر عليه رزقه فلا بأس. فأنت مختبر بالغنى حينا ومختبر بالفقر حينا آخر، وسواء كنت في فقر أو كنت في غنى راعي تقوى الله عز وجل. فإذا انضبطت بالتقوى هناك سوف ترفع. مرة جديدة، قيمتك أيها الشاب ليست في جوالك الذي تحمله، ولا في حذائك الذي تلبسه، ولا في ثوبك الذي ترتديه، ولا في مالك الذي في جيبك وتمتلكه. قيمتك في ابتعادك عن الحرام، قيمتك في إتقانك للفرائض، قيمتك في أدائك للنوافل، قيمتك في التصاقك بمجالس العلم والذكر، قيمتك في صحبتك للعلم والعلماء. أما مسألة المال فهذا المال غاد ورائح، حينا يأتي وحينا يذهب. فهذا هو الإمام البخاري ينشأ يتيما في حجر أمه، وإذا به حافظ الدنيا وإمام المسلمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب بأن لأمه أثرا كبيرا في تكوينه. من هنا يا شباب اللي بيناتكم بده يتزوج يفكر بهذه المرأة التي من الممكن أن تحمي له ظهره وأن تجعل من أبنائه أبناء صالحين، وليفكر بأنك ربما مت وبقيت زوجتك وحدها مع الأولاد، وسيأتيك وأنت في قبرك أخبارهم، هل ستكون هذه المرأة صالحة لكي تنشئ هؤلاء الأولاد نشأة خيرة؟ إذا ذهبت تبحث عن زواج فكر بهذا الاتجاه. أما إذا رأيت فتاة باسمة الثغر في الجامعة، أو أنها حسنة المنظر، أو أنها شهية المبسم، أو أنها، فهذا لا يدعوك إلى أن تتزوج بواحدة مثلها لأجل هذه الصفات وحسب. فكر بامرأة مصنوعة في بيت إسلامي، في بيت يصنع العظماء، حتى تصنع لك عظماء في بيتك. نشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، يعني وهو صغير، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا. ما شاء الله، 70,000 حديث بيقرأ لك ياهم ولساته 14 سنة 15 سنة. يا أخوان، لا ريب بأن الله عز وجل وزع المواهب على العباد. هناك من أبنائنا أبناء آتاهم الله عز وجل حافظة قوية، فإذا رأيت من ابنك هذا الميل فادفعه نحو أن يقرأ القرآن الكريم، نحو أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو أن يقرأ الفقه الإسلامي، نحو أن يقرأ الأدب العربي. ادفع ابنك بهذا الاتجاه إذا رأيت عنده هذه الملكة. ما كل الأولاد بنفس هذه الرتب، لكن إذا وجدت من ابنك هذا الميل فشجعه في هذا الاتجاه. عن محمد بن أحمد بن الفضل البلخي، سمعت أبي يقول: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، فيما يبدو بأنه عمي الإمام البخاري عندما كان طفلا، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. نحن الآن في العشر الأخير من رمضان يا أيها الإخوة، مسألة الدعاء بلا ريب بأن الدعاء مجاب، بلا ريب بأن الدعاء يغير الأقدار، بلا ريب بأن الدعاء هو سر صلاح الصالحين، بلا ريب الدعاء يحل لك من المشكلات ما لا يحله أهل الأرض. ما في طريقة لواحد أعمى بالطب يعود بصيرا، لكن عند الله عز وجل الأمر كن فيكون. لذلك إذا ضاق بك أمر، إذا أحاطت بك ضائقة، إذا قيدتك هموم، فالجأ إلى الله عز وجل واضرع إليه. قال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك. وها هنا وقفة وفائدة عند الأمهات أيتها الأخوات: صلاح ابنك مرهون بدعائك له، فأكثرنا من الدعاء لأولادكن، واحذرنا أن تدعو أم على ولدها، لأن شقاء الولد مرهون بدعاء أمه أو أبيه عليه. أحد الأولاد العققة وقد أضمى والده عقوقا، ذهب الأب إلى واحد من الشيوخ ليقول: يا سيدي، هذا ابني أتعبني، أرهقني، شق علي. قال الشيخ: هل كنت تدعو عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته بدعائك عليه، استجاب الله تعالى لك دعاءك وصار ابنه من الأشقياء، نسأل الله السلام. الأخوات، ابذلنا وقتا وجهدا في الدعاء لأولادكن، ومن هنا يظهر العمل الكبير الذي تقوم به الأم داخل البيت. يعني أحيانا أم تقول: أنا ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا بدي أطلع أعمل خارج البيت، ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا بدي أقعد مع الجارات، ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا يعني بدي أتمشى بالطريق. تتصل بجارتها: فاضية، أمي ننزل في الطريق. يا أختي، أنت عندك في البيت لو قرعتي باب السماء لفتح لك لأجل أولادك. واحد من الإخوة التجار تاجر في المجوهرات، وأولاده أو إخوانه أيضا في التجارة يعملون. أمهم لها من العمر 90 سنة، عندها دارها، لكنها في كل أسبوع تتنقل إلى بيت ولد من الأولاد. كانت أمه عنده في يوم من الأيام، لما عاد من عمله إلى البيت شاهد أمه يعني تجلس هكذا وتتفكر. قال: خير يا أمي، يعني مالك، أراكي يعني هكذا تسردين وتتفكرين، بماذا تفكرين؟ قالت له: يا ابني، والله أنا شايف حالي، ما عاد إلي يعني حاجة في هذه الدنيا، عم بقول يا رب يعني لو أنك يعني تقضي لي أجلي. قال: يا أمي، شو أنت ما إلك حاجة في هذه الدنيا؟ أنت هلا بتشتغلي شغل نحن أكثر ما نكون حاجة إليه. قالت: أنا بدي أشتغل شغل، شو أنا شو بسوي؟ ما أنتوا كل واحد الله يرضى عليكم بياخذني من بيت لبيت، من إخوانك وأخواتك، شو عم سوي؟ ألا أنت الآن يا أمي لو دعوت لواحد منا دعوة واحدة لبدل الله تعالى له حاله إلى خير حال. أنت هلأ شغلك يا أمهات، يا أخوات، يا زوجات، أنتن بدعائكن لأولادكن تفتحن أبواب سعادة لأبنائكم ولبناتكم. وهذه هي أم الإمام البخاري، وقد نشأ يتيما في حجرها، وقد فقد بصره، تكثر من الدعاء، فترى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. والحقيقة الدعاء يا أخوان فن. يعني أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى من أهل القرآن، أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى من العلماء الدعاة، أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى يحبب خلقه فيه، أم تدعو لأولادها لابنها أن يجعله الله تعالى من سعداء الدارين، أم تدعو لأولادها أن يهيئ الله تعالى لهم ملائكة من الأرض والسماء. الدعاء فن، ولا زالت بالفعل الأمهات والدمشقيات يتفنن في الدعاء لأولادهن. لذلك يا أختي، يا أمي، يا أيتها الأخت الكريمة، تفنني بالدعاء لأولادك، فإن الله عز وجل يعطيك في أولادك ما يسرك وما يسرهم. عن أحمد بن حفص قال: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد أبي عبد الله، عند موته. الآن الإمام البخاري نشأ يتيما، مات أبوه صغيرا، أمه كانت من الصالحات كثيرة الدعاء، وشوف الآن انظر إلى والده. قال: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد أبي عبد الله، عند موته، فقال إسماعيل، الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل، هلأ إسماعيل عم بيموت في الاحتضار، دخل عليه أحد أصدقائه فقال إسماعيل: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال له: ترى أنا يا فلان ما فات على بيتي ولا درهم حرام، مو بس هيك، ولا درهم شبهة، مالي حلال 100%، صافي 100%، نقي 100%. قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك، صرت راجع حالي، وين أنا لو ما نبثوت الشبهة بالحلال بالحرام. يا إخوان يا شباب يا رجال، من سقى زرعه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى زرعه ماء آسنا خرج النبت نتنا. في مرات بحولوا مية المجاري على مسكبة بندورة، على مسكبة خيار، بيطلع خيار وبيطلع بندورة، بس ريحته وطعمته ونكهته تنم عن الماء الذي شربه. ومرات بيجيبوا لك دراين من الزبداني، وبيجيبوا لك تفاح من الزبداني، وبيجيبوا لك خيار من الزبداني، فتشم الرائحة الطيبة والطعم الطيب والشكل الحسن، لأن الماء نقي. يا رجال احذروا أن يدخل حرام إلى بيوتكم، لأنه سيخرج بالنبت الذي يشرب من هذا الماء. يا شباب، ما أحد بيناتكم يعمل عمل فيه شبهة، لا أحد يستكثر المال، لا أحد يبحث فقط عن أن يكسب 50,000 بالشهر أو 100,000 أو 200 أو 500,000. بلا ريب هذا المال ستتأثر به زوجتك وسيتأثر به أولادك. فهذا هو إسماعيل والد الإمام البخاري، ما أدخل في ماله لا حراما ولا شبهة، فأكرمه الله تعالى بولد صار إمام الدنيا في حفظ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتحب يصير عندك ابن مثل الإمام البخاري؟ ما مطلوب منك 500,000 ورقة بالشهر، ولا مطلوب منك 300,000 ورقة بالشهر. ممكن يكون هذا الولد كما سمعتم يتيما، يعني يمكن ما بعرف إذا ملاقي خبز أو مملاقي، لكنه صار إمام أهل الدنيا. هناك أخ يحفظ القرآن الكريم، وهو طالب يدرس في كليتي شريعة مع بعضهم البعض، وفي كلية الأدب العربي، يدرس 3 كليات، وحافظ للقرآن الكريم، والشاب مجتهد ومن الأوائل في الكليات، ومن أسرة فقيرة. علمت بوضعه، كلمت أحد التجار، قلت له بأن هناك طالبا من أمره كيت وكيت وكيت، وأنا أريد إليك لو تتكفل هذا الطالب ماليا. قال أنا جاهز، سأعتبره كأنه أجير عندي من الأجراء، لأعطيه مصروفا شهريا أو أجرة شهرية، يعني أنا بعطي الأجير 10,000، بعطي 15,000، هذا الكلام من 10 سنوات أو أكثر، بعطي الأجير 8,000، أنا سأعطي 8,000 لكن ليبقى يعمل في المكان الذي هو به، يعني يعمل عند الله عز وجل. قل طيب أنا سأدعه يعني يزورك في مطلع كل شهر. قال يراجع المحاسب مباشرة. قلت طيب سأؤكد لك الكلام. اجتمعت مع الطالب، قلت يا فلان أنت الله عز وجل أكرمك بحفظ القرآن وأكرمك بطلب العلم الشرعي، وأنت من المجتهدين وهناك واحد من الإخوة يحب أن يقدم لك هدية في كل شهر 8,000 أو 10,000، يعني يحب أن يكون معك في دعمك في طلب العلم من أجل أن تخدم دين الله عز وجل. قال يا أستاذ أنا شاكر لك ويعني لاهتمامك وشاكر لهذا الرجل، لكن سامحني أنا لا أستطيع أن أخذ هذا المال. قلت لا، أنت لابد أن تأخذ هذا المال، ويعني الرجل يحب أن يقدم هدية. قال ما أستطيع. قلت أقول لك أنا أستاذك وأنا شيخك، بدك تأخذ هذا المال؟ والرجل على كل الأحوال يعني أنت أكرمك الله تعالى بأن فرغك للعلم وأعطاك ملكات، والرجل يحب أن يشارك في الأجر، هو الحمد لله عنده سعة في المال، هو يشارك في ماله وأنت بجهدك. والله يا أخوان دمعت عينه وقال أنا ما أستطيع أخذ هذا المال. قلت لما؟ قال يا أستاذ أنا أحفظ القرآن الكريم، وهذا الرجل أنا لا أعرفه، أخاف أن يكون في ماله حرام، فأخذ من هذا الحرام فآكله فأنسى القرآن الكريم. لذلك أنا ما بستطيع أن أخذ. الله أكبر، الرجل يفكر إلى بعيد بعيد بعيد. صحيح يا أخوان، صحيح، المال الحرام سينسي القرآن، المال الحرام سينسي الصلاح، المال الحرام سينسي الصلاة، المال الحرام سينسي الولد بر أبويه، المال الحرام سيجعل الولد يركل أباه في يوم من الأيام. بلا ريب، بلا ريب، الماء الوسخ سيخرج نبتا وسخا، وعكسه بعكسه. فأنا أعرف هذا التاجر وأعرف عمله، والتاجر الحقيقة يجتهد في تحري الحلال. قلت لا، أنا فيما أعلمه والله أعلم، يعني هذا التاجر إنسان صالح ويجتهد في التحري في الحلال، وإن شاء الله إن شاء الله يكون في ماله يعني خير وصلاح. سبحان الله، يعني بجهد جهيد حتى رضي هذا الرجل أن يأخذ هذا المال. هذا ما أريد أن أقول يا أخوان، أن تجتهدوا، ونحن نقرأ في سير هؤلاء القدوات من أجل أن نمشي وراءهم، لأن من يترك هؤلاء الكبار ويعيش مع أناس الدون، رفيقه جنبه بيقول له حلال حرام، هلأ هات مو وقت حلال وحرام، الله يخليناك يا أخي، بدك تعيش أنت ومرتك ولادك، هلأ وقت تجي تقول لي حلال وحرام؟ شو يعني تموت من الجوع أخي؟ أولادك يمدوا إيدهم للناس؟ اخود خود رشوة مشية. حتى صار نسأل الله السلامة، الموظف الذي لا يخاف من الله يجاهر بفجوره، يجاهر بمعصيته، يجاهر بالكبيرة من الكبائر، ويقول للمراجع هات المصاري بدي عيش أنا والأولاد. خير إن شاء الله، حتعيش أنت والأولاد، لكن غدا هؤلاء الأولاد سيجعلونك تموت هما، لأنك أطعمتهم نسأل الله السلامة مالا حراما. أما هؤلاء الصالحون، أما هؤلاء القدوات، فقد عاشوا على الحلال الصرفي، فكانوا سادة الدنيا وقادة الدنيا. سمع البخاري من شيوخ بخارى، ثم رحل إلى بلخ ومرو ونيسابور والري، ثم رحل إلى مكة والمدينة ومصر، ثم ذهب إلى الشام. في هذه الجملة فوائد كثيرة أيها الإخوة. أما الفائدة الأولى، الإمام البخاري ليس عربيا، الإمام البخاري من بخارى، وبخارى في إيران الآن وبعد إيران. الإسلام لما دخل إلى بلاد الآخرين حول أبناءهم إلى أئمة المسلمين، وأمريكا لما جاءت إلى العراق قتلت علماء العراق. جاءني إلى عيادتي كمان عند الاحتلال الأمريكي والغزو الأمريكي للعراق، جاءني إلى عيادتي طبيب أسنان عراقي يريد أن يعالج زوجته، فعرفني عن نفسي، قال أنا طبيب أسنان وأنا عميد كلية طب الأسنان في بغداد، عنده دكتوراه في تقويم الأسنان. قلت كيف الوضع عندكم؟ قال الوضع عندنا شديد، كان قبلي يوجد، استلم اثنان عمداء كليات طب الأسنان أستاذ دكتور في طب الأسنان، قتلا، الأول قتل والثاني قتل، وقال أنا الآن أيضا عينت في هذه العمادة لكنني أخاف على نفسي القتل. أعداء المسلمين لما يأتون إلى بلاد المسلمين يتبعون سياسة الأرض المحروقة. أمريكا سممت رؤوس شجر النخيل في العراق، العراق أكبر مصدر للنخيل في العالم، مو بس قتلت البشر، مو قتلت العلماء، قتلت النخيل، لأن الإنسان بدون دين أفجر الفاجرين، أسوأ الحيوانات المفترسة. ولما بيصير الإنسان مع الصلة بالله عز وجل، مع اتباع كلام الله، مع حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيصير ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. بيصير الإسلام لما بيروح على بخارى بيطلع من قلب بخارى محمد ابن إسماعيل البخاري بيساوي إمام الدنيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك الإسلام يفعل، يفعل من أبناء الآخرين علماء، وغير الإسلام يجعل من علماء الآخرين رمادا. فهذه فائدة سمع البخاري من شيوخ بخارى، ثم رحل إلى بلخ ومرو ونيسابور والري، ثم رحل إلى مكة والمدينة ومصر، ثم ذهب إلى الشام. فائدة تانية أخوان، علم من دون ما تدفع ثمنه وتبذل له جهدان ما بيصير، ما بيصير، بدك تأتي إلى مجالس العلم ولو زحفا، بدك تلتزم بمجالس العلم حيث ينير الله تعالى لك قلبك، وحيث يزيد إيمانك، وحيث يزيد صلتك بالله عز وجل، ولو كانت هذه المجالس في الشرق أو في الغرب. مرات أخ ما بيجي على الدرس، ليش ما أجيت على الدرس؟ قال والله بعيد، يعني بعيد ليش، وين الدرس يعني؟ قال والله بدي أركب هلا سرفيس نص ساعة. يا رجل، الإمام البخاري راح إلى مكة والمدينة، طبعا مو بالسيارة ولا بالطيارة، والله أعلم حتى ممكن بدون ناقة، ماشيا رجل على رجله، وإلى مصر وإلى الشام. وما عليه أن تسعى في طلب العلم سعيا حثيثا، فإن العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. أما علم هيك أنت ومرتاح، ما في علم أنت ومرتاح، علم بس تكون فاضي، ما في علم بس تكون فاضي، علم بس تكون رايق، ما في علم بس تكون رايق. بدك تعطي العلم أوقاتك وصحتك وعافيتك ومالك وجهدك. كان واحد من المحدثين يقول بعت في طلب الحديث طشط أمي، عنا بالبيت طشط، أمي بتغسل عليه، تقرص الأواعي عليه، مشان اشتري كتاب رحت بعت هالطشط واشتريت كتاب. واحد من المحدثين يقول بلت في طلب الحديث الدم مرتين، يبدو مريض في الكلية والمجاري البولية، كنت بول دم ومستمر في طلب العلم. مرات أخ ما بيجي على الدرس، ليش ما أجيت أخي؟ قال إصبعتي واجعتني والله، مفكشت مبارح. إيه إذا إصبعتك مفكشت يعني ليش ما أجيت على الدرس؟ قال والله مربوطة. إيه وإذا مربوطة يعني؟ احملها مربوطة وتحضر الدرس وإصبعتك مربوطة. قال واجعني راسي كمان. وإذا واجعك راسك؟ في ناس عم تبول دم يا رجل من أجل وتستمر في طلب العلم. يا أيها الإخوة، الحديث عن الكبار حديث طويل وحديث كبير وحديث رفيع المستوى، ولا يليق إلا بالكبار، ولذلك كانت هذه السلسلة من قدوات للحديث عن الإمام البخاري تتمة إن شاء الله تعالى في درس الغد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألحقنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين، اللهم اجعلنا على أثر صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أئمة الفقه وأئمة الحديث، واجعلنا مع العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق